والعقد غير مفسد، ورفعك صوتا بالدعاء أو مع الجنازة أو في الحرب حين التشدد، ونقط وشكل في مقال لمصحف ولا تكتبن فيه سواه وجردي، وحرم وعنه اكره إجارة مصحف كبيع وفي الإبدال وجهين أسندي، وحظر بلا خلف سفار بمصحف لدار حروب مثل تمليك ملحدي، وحرم عليه الاتكاء على الذي به منه مع كتب الحديث وشددي، وجائز إجار لنسخ القرآن والحديث وكتب الفقه والشعر للردي بمدة أو تقدير أوراقه مع السطور ووصف الخط والهامش احددي.
يتعلق هذا الفصل ببعض الأحكام التي تتعلق بالمصاحف. يقول: وتكره الهمام كل قراءة وذكر لسان، والسلام لمنتدي. في البلاد الباردة كالشام والعراق ونحوه لشدة البرد يحفرون حفر قدر 6 أمتار أو 7 حتى يصلوا إلى الماء، ثم يجعلون ذلك طبقتين، يسقفون الطبقة الأولى، الطبقة السفلى فيها الماء الذي يحتاج إلى الاغتسال لشدة البرد، ينزل إلى تلك إلى الماء الذي في الدور الأسفل، يجد ماء ساخنا فيغتسل منه. والعادة قديما قبل وجود الأنوار والكهرباء أنها مظلمة، وأنهم يكشفون بها الأوراد، وربما تصادم أحد بآخر، وربما هك جسد هذا. فلما كان كذلك كره دخول هذه الحمامات، ولكن المحققون رخصوا في ذلك للحاجة، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية له رسائل في المجلد 21 من الفتاوى، وأخبر بأنها ضرورة في البلاد الباردة كبلاد الشام. ومع ذلك لما كانت تكشف فيها الأوراد كره بعضهم دخولها. أما بيوت الماء الآن التي في الدور فهذه لا تسمى حمامات أصلا، هذه التسمية اصطلاحية، وإلا فالأصل أنها بيوت ماء، بيت الماء أو كنيف أو مرحاض أو بيت الخلاء هكذا أو الفش. وهذه أيضا لما كانت تكشف بها الأوراد ويصل بها التبول ونحوه ألحقت بها بأنها لا تجوز القراءة فيها، تكره الحمام كل قراءة، إذا دخل الحمام فإنه لا يقرأ، ينزه ذكر الله وينزه أسماءه وكلامه عن أن يترى بهذه الأماكن المستقذرة، وهكذا لا يكون فيها ذكر باللسان، أما الذكر بالقلب فلا بأس. فلا يتكلم بالتسبيح ولا التكبير ولا التحميد في هذه الأماكن التي تكشف فيها الأوراد. كذلك السلام ابتداء، السلام للمبتدي، لا تبدأ أحدا بالسلام، لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى، فتنزه أسماء الله عن أن تمتهن بذكرها بهذه الأماكن المستقررة. هذا ما يتعلق بالذكر. البيت الذي بعده أجرة الحمامات، وأجرة حمام حلال كريهة كأثمانه، والعقد غير مفسد أو غير مفسد. الذين حفروها تعبوا عليها وجعلوا عليها مثلا على جوانبها حجارة وحيطانا منيعة، ولا بد أيضا أنهم يجعلون لها وقافا، فلأجل ذلك أجرتها حلال. يدخل هؤلاء ثم يغتسلون فيها، المياه التي يغتسلون فيها تنصب في أماكن، ثم يأتي الناظر عليها ويقترف تلك المياه ويخرجها، فهم يتعبون، فلأجل ذلك أجرتها حلال. وإن كان بعضهم كرهها، قال أنا تكشف يا الأوراد. كذلك بيعها جائز على الصحيح، أثمانها حلال. كذلك العقد، عقد المبايعة وعقد الإجارة، ليس بفاسد. يقول: ورفعك صوتا بالدعاء، هذا أيضا مكروه، رفع الصوت بالدعاء يعني في الحمام وكذلك في غيره. الإنسان إذا أراد أن يدعو ربه فإنه يسر، لقول الله تعالى: إن نادى ربه نداء خفيا، ولقول الله تعالى: واذكر ربك في نفسك، وقوله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فرفع الصوت بالدعاء مكروه. او كذلك مع الجنازه، اذا كانوا تبع الجنازه فلا يصوتون، يخفضون اصواتهم، وذلك لانهم يتذكرون الموت ومآل كل إنسان، أفلا يرفعون أصواتهم. كذلك أيضا في الحرب، إذا تقابل الأكران يكره أيضا رفع الأصوات، إلا إذا كان لهم شعار بأن اختلط هؤلاء وهؤلاء، فإن كثيرا من أهل الإسلام يجعلون لهم شعارا، شعاره مثلا يقول: أمت أمت يا منصور، أمت أمت، أو يقولون مثلا: حاميم لا ينصرون. فأما رفع الأصوات من كل جهة في حالة مسايفة فلا يجوز، مكروه حين التكلم. تكلم بعد ذلك على المصاحف، يقول: ونقط وشكل في مقال لمصحف، يجوز. ذكروا أن أول من نقطها وشكلها الحجاج بن يوسف، لأنه خشي أنه يقع فيها غلط. كانت المصاحف أولا ما فيها نقط، ولا فيها مد الحروف، ولا فيها حركات، فأمر بها فشكلت، فلا مانع من نقط الحروف لأنها قد تتشابه، الباء والتاء والتاء خطأ واحد لا فرق بينها إلا بالنقط، الحاء والجيم والخاء لا فرق بينها إلا بالنقط، وكذلك الدال والذال، الراء والزاء، وهكذا. فالنقط يسمى الإعجام، يقال حرف معجم حرف مهمل، الشكل هو ذكر الحركات، حركة الفتحة والكسرة والضمة والسكون جائز في المصحف، المصاحف تشكل حتى لا يحصل الغلط، ولا تكتب فيه سواه، لا تكتب المصاحف ما ليس منها إلا إذا كان تميزا، إذا كتب الهواشي أو على الهوامش تفسير بعض الكلمات فلا مانع، وإلا فالأصل أن المصحف يجرد لا يكتب معه غيره. وحرم وعنه إكره إجارة مصحف، الصحيح أنه ليس محرما، قد يقال إنه مكروه وقد يقال إنه مباح، كبيع هكذا ذكر كثيرون، قالوا بيع المصاحف لا يجوز لأن ذلك إهانة لها، ولعل الصواب أنه جائز لأن الذين يكتبونها يشترون الأوراق ويشترون المداد والأقلام والمحابر ويتعبون، يتعبون على كتابتها بالقلم قديما، وكذلك بهذه الأزمنة الذين يطبعون يشترون الحبر يشترون الأوراق يشترون الأدوات، فلو قيل لهم لا تبيعوا ولا تأخذوا قيمة لا تعطل الناس. فالصحيح أنه يجوز إجارة المصاحف وكذلك بيعها وكذلك إبدالها، ويقول حرم وعنه إكره أي حرام أو مكروه إجارة المصحف كالبيع، ولعل الصواب جواز. وفي الإبدال وجهين، أسند يعني إبدال مصحف بمصحف، الصحيح جواز ذلك كله، وحبر بلا خلف سفار بمصحف لدار حروب مثل تمليك ملحد، هكذا جاء في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، فقال العلماء لا يسافر بالمصحف إلى الكفار، لماذا؟ مخافة أن يستولوا عليه ويحرفوه، هكذا كان ذلك المحذور، ولعل ذلك كان في زمن قلتها، والخوف أن يدخل فيها تحريف أو تغيير، وبدأ من الله تعالى بحفظها واشتهرت وفسرت وحفظت، فإنها لا يقدر أحد على زيادة ولا نقص ولا تحريف ولا تغيير، لو حرفها أحد لرد عليه الصغير والكبير. في هذه الأزمنة بعد أن طبعت المصاحف وصلت إلى البعيد والقريب، فبلاد الكفار يوجد فيها ألوف ومئات الألوف،
سواء بلغات مترجمة أو غير مترجمة باللغة العربية.
فلا يقال لا تسافر بالقرآن، بل نقول إذا كنت بحاجة فلك أن تسافر به إلى بلاد كفار الحاجة. كلامهم على ما كان عليه قديما، حظر يعني منع، بلا خلف، سفار يعني سفر بمصحف لدار حروب، مثل تمليك ملحد. الملحد الكافر أي لا تملك المصحف لأنه قد يهينه، ولكن في هذه الأزمنة لا تقدر على منعه. وحرم عليه الاتكاء على الذي به منه مع كتب الحديث وشدد. الاتكاء هو الاستناد على المصحف، يعني لا تتكئ عليه، تجعله على ظهرك تتكل عليه، أو تتكئ أيضا على محمله على جنبك أو على ظهرك، لأن ذلك إهانة. حتى ولو لم يكن كله قرآن، لو كان مثلا هذا المصحف معه تفسير فلا يجوز الاتكاء عليه، وكذلك كتب الحديث لأن بها كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن تطأ بالخفاف ولا بالأقدام ولا تمد الأرجل إليها استهانة بها، ولا يجلس عليها ولا يتكأ عليها تكريما لكتب الله، تكريما لكلام الله ولكلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: وجائز إيجار لنسخ القرآن والحديث. إذا لم يوجد متبرع جاز أن تستأجر من ينسخ لك مصحفا أو ينسخ لك كتاب حديث، لأنك محتاج، والأجرة حلال. قديما كانوا يكتبونه باليد بالأقلام وبالحبر، فتقول: استأجرتك يا فلان تنسخ لي هذا المصحف أو تنسخ هذا الكتاب، وأعطيك أجرتك كذا وكذا. أجائز إيجار لنسخ القرآن والحديث وكتب الفقه والشعر. كتب الفقه فيها أحكام وفيها فوائد، والشعر إن من الشعر له حكمة لا الردي. أما الكلام الردي كتب الإلحاد وكتب الصور الخبيثة والمقالات الشنيئة فأجرتها حرام. يقول: الإجارة تكون بمدة، أن تقول أستأجرك تكتب مدة يوم، مدة شهر، كل يوم بكذا، أو تقضي لأوراق كل ورقة تنسخها فلك عليها كذا، أو السطور كل سطر تكتبه أجرتك عليه كذا. لا بد أن تصف الخط بخط واضح تصفه، وتكتب اترك الهامش الذي هو كذا، واترك الحواشي أهدد لها ذلك، هكذا. جاءت هذه التعليمات فيما يتعلق بالقرآن.
قال الإمام ابن عبد القوي رحمه الله في منظومته: فصل في الادهان والاكتحال والوشم وإعفاء اللحى ونحوه. وغبا تدهن واكتحل موترا تصب على كل عين في القوي بإثمدي، وغير بغير الأسود الشيب وأبقه ولا تنتفنه فهو نور الموحد. وذاك نذير المرء ينعى ارتحاله وللقزع اكره ثم تدليس نهدي. للعن عليه احضر كوشم ووشرها ونمص ووصل الشعر بالشعر قيدي. وحف الرجال الوجه يكره مطلقا وحلق القفا أيضا على الناس فاشهدي. وإعفى اللحى ندب وقيل خذنما وقيل خذنما يلي الحلق مع ما زاد عن قبضة اليد. وجز وقيل الخير حف شوارب خلاف مجوس مع روافض مردي.
هذه من الآداب وإن كانت من بعضها من العادات، فتفعل ما هو عادة وإذا فعلت من الاتباع اعتبرت سنة وحصل فيها الأجر. فيقول وغبا تدهن، الادهان هو في بعض البلاد التي يكون فيها الحر شديدا يحتاج إلى أن يدهن وجهه ويدهن كفيه ورجليه بأي دهن يلينها، ويكون ذلك غبا أي يوما بعد يوم، لأنها إذا لم تدهن فإنها تتقشر من شدة الهدي أو البرد، أو تكون شاثمة تتأذى بالبرد أو بالماء. فجاء الأمر بأن يدهن غبا أي يوما بعد يوم. واكتحل موترا، تصب الاكتحال أيضا من الأمور المندوبة، ويكون وترا تصيب على كل عين في القوي بإثمدي. الإثمد لونه رمادي وهو من خير الأكحال، علاج للعين يشفي من الرماد ومن أوجاع العين. فلأجل ذلك استحباب الاكتحال عند